أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع فقال: حديث صحيح. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي
أعدي الجملة هذه كلك ما أدري إيش أعدي قوله: فمن نوى
بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله.
الذي يظهر لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، يعني جملة خبرية. فمن نوى، هذه جملة اسمية الخبر لم يقم بحقيقته بدون فاء، إلا ما نجد جوابا خبر المبتدأ. من اسم موصول مبتدأ، وجملة صلة الموصول الخبر لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، يعني هكذا يظهر لي. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، هكذا يتم الكلام.
فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية. تتحقق معنى الكلمة الإلهية. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية. وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، ويكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟
استفهام.
فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: كل ذلك محض حق الله تعالى، أي كل ما تقدم من أنواع العبادة التي عددها بدءا بقوله هي السجود والتوكل والإنابة إلى آخره، كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا أنسب وأوضح، أن رجلا أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن الذي يتاب إليه، الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويجيب دعوة المضطر، هو الله وحده. هذه ليست وظيفة النبي حتى يتوب إليه. وهذا الموقف يذكرنا موقف عائشة رضي الله عنها عندما نزلت براءتها، ذكرت كلاما يشبه هذا تماما: إنما تشكر الله الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. فهكذا التوحيد، وليس في ذلك أدنى نيل أو تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من حقي بل هو حق الله. لذلك قال: عرف الحق لأهله. ولو حصل شيء من هذا أمام أولئك المتبوعين من مشايخ الطرق الذين استذلوا كثيرا من الناس حتى عبدوهم، لن يجرؤ أحد أن يقف أمامهم فيقول مثل هذا القول. لو حصل له شيء ثم فرج الله عنه لن يستطيع أن يقف أمامه فيقول: إنما أشكر الله لا أشكرك أنت أيها الشيخ، لن يجرى أبدا. هذا دليل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان في نفوسهم، وأن الغلو فيهم أثر إلى درجة أنهم يخافونهم من أن يسارحوا بمثل هذا. قال الإمام المقريزي وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. هذا الحديث إن عبد الله مكان حاضر من أين زملائه من كلية الحديث، هذا الحديث يبحث يحقق صحته أحد طلاب كلية الحديث، لأن تصحيح الحاكم وحده لا يعتمد عليه، لكن يبحث مدى صحته، والمعنى صحيح، معناه صحيح، لكن نريد أن نتأكد من صحة ذلك، إما يرجع إلى المسند أو يرجع إلى الحاكم ويتتبع السند فيأتينا بنتيجة إن شاء الله في مثل هذه الليلة، يعني بعد أسبوع. وأما الشرك في الإرادات والنيات، يقول الإمام المقريزي: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، كثير جدا يشبه بالبحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله: إياك نعبد. وهذا معناه يوافق ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب في توحيد، في كتاب التوحيد: باب من أراد بعمله الدنيا، أو باب الرياء داخل في هذا. من قصد بعمله الصالح إما المدح والثناء فهو الرياء، أو قصد بعمله نيل شيء من أغراض الدنيا وأعراض الدنيا، لم يقم بحقيقة إياك نعبد، لأن إياك نعبد هذه الآية أو الجزء من الآية يدعو إلى إخلاص العبادة لله وعدم إرادة وجه غير الله، سواء كان رياء أو طلب الدنيا. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. الحنيفية فسر المعلق بالتنزيه، هذا تفسير بالمعنى العام ليس تفسير لغوي. الحنيف حنيفا أي مائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الباطل إلى الحق، ويدخل ويشمل هذا وهو معنى التنزيه. المهم هذا تفسير بالمعنى لا تفسير لفظي، وكلامه سليم. ولا يقبل من أحد غيرها، الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد غير الحنيفية ملة إبراهيم، وهي حقيقة الإسلام، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، الاستسلام لله تعالى بدءا من التوحيد وإخلاص العبادة، ثم إخلاص سائر الأعمال وجميع الأفعال والأقوال، مع كونها صوابا أي على السنة. هذا حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من خالف ملة إبراهيم اتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ينحصر في الحنيفية ملة إبراهيم وهو حقيقة الإسلام. مخالفة ذلك يعتبر اتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك غير مقبول، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الإمام المكريزي بعد هذا: فاستمسك بهذا الأصل. الأصل اتباع سبيل المؤمنين، اتباع الحنيفية ملة إبراهيم، هذا هو أصل الدين، فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، إلى هذا الأصل رد إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية بذلك. معنى الرد أن نعرض كل ما يقوله وما يفعله المبتدعة والمشركون، نعرض على هذه الملة، ما وافق هذه الملة قبل وما لا فرد، هذا معنى الرد. قال الإمام المكريزي: فإن قيل المشرك إنما قصد بإشراكه تعظيم جناب الله تعالى وأنه سبحانه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، هذه الجملة صاغها أخذا من وضع جمهور المسلمين في وقته، ومستمر هذا الوضع وهذا المعنى بين جمهور المسلمين في كثير من الأقطار إلى يومنا هذا، اعتقاد عوام المسلمين وأنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا الله تعالى مباشرة ويدعوه، بل يصرحون بهذا، يقولون نحن ملوثون، لابد أن نقدم بين يدي الله تعالى أناسا طاهرون وصالحون ومقربون. وهذا هو معنى قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى تماما وبعيني. سبحان الذي فتح على هذا الإمام هذا الفهم في ذلك الوقت. انتبه لهذا الاستفهام مهم جدا. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى بإشراكه واتخاذ الوسطاء والشفعاء وأنه تعالى لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، شبهوا بالملوك الملوك والرؤساء والعظماء إنما يدخل الإنسان عليه لتقضى حاجته عنده بالشفعاء والوسطاء. لا يقوى إنسان عادي من عوام المجتمع والشعب أن يصل إلى ذلك الباب ليشكو حاجته ويطلب قضاء حاجته ويطلب طلبه، لكن يوسط. قد تكون الوساطة طويلة، يبدأ بالصغير الذي يليه، وذلك يوصله إلى أن يصل إلى الوزير، ثم يصل إلى من فوقه. هكذا شبه الله سبحانه وتعالى بالملوك والعظماء والرؤساء. وهذا التشبيه من باب تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق العالم بالسر القادر على كل شيء الذي بيده كل شيء الذي يعلم سرائر العباد كما يعلم ظواهرهم، تشبيههم بالملوك الذين لا يعلمون من الناس شيئا إلا بواسطة غيرهم. فالمشرك إذن لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه. وهل هذا القصد الحسن، هذه النية الطيبة، نية التعظيم، هل تنفعه؟ وقال إياك نعبد، هذا المشرك يقول إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه تعالى وتدخل بي عليه تعالى. فهو الغاية، إذا كان الله هو الغاية وهذه وسائل إذن في الحقيقة لم أعبد إلا الله. وبذلك صرت حققت معنى إياك نعبد، حيث اعتبرت إن الله هو الغاية ومن دونه من الوسائط إنما هم وسائل. إذا كان الأمر كذلك، لما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى؟ إذا كان الإنسان لم يقصد من دونه قصد الغاية ولكن قصد الوسائل، لماذا كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ استفهام. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعبادي التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع فقط؟ أي هل هذا ممتنع عقلا وشرعا، أو إن العقل لا يمنع ولكن استفيد هذا من الشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل معا يمنع عقلا وشرعا أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ سؤال طويل. وما السر أيضا بعد الجواب على هذا؟ ما السر في كونه لا يغفر الشرك، لا يغفر من بين الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الموبقات كثيرة، من أفظعها قتل النفس، كل ذلك محل الغفران. لماذا كان الذنب لا يغفر؟ لماذا كان الشرك لا يغفر؟ قلنا الشرك شركان. الجواب على هذه التساؤلات كلها، الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، أن تجعل له شريكا في ذاته أو في أسمائه وصفاته وأفعاله. النوع الثاني شرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته، موحد الله تعالى في ذاته، لا يثبت ذاتا تشبه ذات الله، ولا في صفاته، لا يشرك بالله تعالى في صفاته، بل يوحد الله في صفاته، ولكن يشرك بالله تعالى في عبادته. هذا حال كثير من الناس. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى رحمه الله. عرفنا إن الشرك شركان: الشرك في ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. قد يقع في هذا من هو موحد في باب آخر، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه وفي صفاته، بل الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم إما الجمع بينهما أو إفراد الله تعالى بالعبادة والتخبط في باب الأسماء والصفات، ويحصل العكس. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه، الشرك في العبادة، وأشرنا إليه الآن، معنى فرغنا منه لأنه سبق أن عدد أنواع العبادة وأنها محض حق الله تعالى، يشير إلى ما تقدم، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال: قرأت هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه معطله حق التوحيد.
وأما الشرك الأول، الشرك في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الأول، فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، يعني بالتعطيل نفي دعوى نفي الله تعالى أو إنكار وجوده، إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى أو إنكار صفاته أو إنكار أسمائه وصفاته معا. التعطيل بالدرجة الأولى يعني به ما قال فرعون، ولذلك قال: وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون في قوله تعالى فيما حكى عنه عن فرعون: وما رب العالمين. الاستفهام إنكاري، أي ما هو رب العالمين، أين هو، أي ليس هناك رب سواي، كأنه يقول هكذا، لأنه قد قال له: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. قوله: وإني لأظنه كاذبا، يحتمل وجهين: إني لأظنه كاذبا في دعوى أن له ربا سواي، أو إني لأظنه كاذبا في قوله بأن الله في السماء، يحتمل. والكل تعطيل، الأول تعطيل بمعنى إنكار وجود الله تعالى، والثاني تعطيل بمعنى إنكار علو الله تعالى، إنكار صفة العلو. الكل تعطيل، وهذا التعطيل يسميه المكريزي شركا، بمعنى مثلا من نفى صفة من صفات الله تعالى جعل الله كالمخلوق، وإن جعل صفاتك صفات المخلوق الشرك واضح، هذا التشبيه، هذا فهم دقيق من هذا الإمام. وإن نفى وجوده، وجود الرب سبحانه وتعالى كما زعم فرعون أنه هو رب الناس أو رب أهل مصر على الأقل، عند ذلك نفى وجود الله تعالى. وفي ذلك ما معنى الشرك في هذا؟ جعل نفسه ربا وشريكا لله تعالى، بل أفضل، لأن وجود الله تعالى عنده ظني، وإن كان في قرارة نفسه يعتقد بأن الله موجود، من هنا يتحقق الإشراك. أي نفيه هذا ليس نفي حقيقي تمويه على الناس، ولكنه في الواقع يثبت وجود الله تعالى ويجعل نفسه شريكا لله. هكذا يتصور كونه شركا. ولو كان لا يثبت وجود الله تعالى ظاهرا وباطنا لا يكون ذلك شركا، بل ذلك كفر محض، كفر جحود، جحد. ولكن كيف نتصور أن يكون هذا شركا إذا علمنا بأنه يعتقد في قرارة نفسه بوجود الله تعالى؟ وإنما ينكر وجود الله أمام الناس تمويها على الناس وتلبيسا، وجعل نفسه شريكا لله، بهذا يكون شركا. قال الإمام المكريزي: والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل. من أشرك بالله تعالى خلقا من مخلوقاته شبه هذا المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق وجعله شريكا له، وعطل الحقيقة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. إذا شبه الشيخ بالخالق في إثبات القدرة الباهرة له، وفي إثبات السمع والبصر له، أشرك بالله. إذا أشرك بالله تعالى عطل حقيقة الله، الحقيقة التي هي الانفراد، كون الله تعالى منفرد بصفات الكمال، لأنه أشرك هذا المخلوق في صفات الله تعالى. صورتم؟ كل مشرك معطل. الإشراك أولا لنتصور، لا يتم الإشراك إلا بالتشبيه، المشرك مشبه، من يدعو غير الله تعالى ويعتقد فيه أنه يراه ويسمعه ويقضي حاجته شبه هذا المخلوق بالخالق. وكونه وقع في التشبيه واضح، وكيف يكون ذلك تعطيلا؟ إذا جعل سمع الله كسمع المخلوق أو سمع المخلوق كسمع الله يعتبر عطل حقيقة سمع الله، وحقيقة بصر الله وحقيقة علم الله. وكل معطل مشرك. إذا عطل صفات الباري كأن نفى العلم مثلا أو نفى الصفات كلها كالمعتزلة. إذا عطل هذه الصفات ألحق رب العالمين بالمخلوق الذي ليست له هذه الصفات صفات الكمال، شبه بهذا التشبيه أشرك، جعل الله تعالى كالمخلوق الذي لا يتصف بهذه الصفات لا بالسمع ولا بالبصر الكاملين. لكن الشرك رجع مرة أخرى، يقول الإمام المقريزي: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك الذي يشرك بالله تعالى في عبادته مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، قد يشرك بالله تعالى شرك العبادة وشرك المحبة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون معطلا، قد يثبت. هذا واقع بالفعل، قد يكون مقرا بالخالق مقرا بوجوده، وجوده تعالى وصفاته، أي يوحد الله تعالى في باب الأسماء والصفات ويشرك به في العبادة، ولكنه عطله حق التوحيد، عطله حق التوحيد، لم يوحده وجعل له شريكا. وإذا جعل له شريك عطل حق التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد بالتوحيد، بتوحيد العبادة. من هنا يدخل عليه التعطيل. ما أدق فهم هذا الإمام. وأصل الشرك، اقرأ، أعيد شرح الجملة الأخيرة: لكن المشرك لا يستلزم، أو لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. ووضح هذا بقوله: إذ قد يكون المشرك، الجملة تعليلية، كان المفروض هنا تكون إذ أو لأنه، إذ قد يكون المشرك مقرا، مشرك بالله يعبد غير الله أو يعبد معه غيره، وفي الوقت نفسه يكون مقرا بالخالق كالمشركين الأولين، ويكون مقرا بصفاته، لا ينكر شيئا من صفاته ولا يشبه أحدا بالله تعالى في أسمائه وصفاته، ولكنه معطله حق التوحيد، على أساس أنه خبر، لكن ولكنه معطله حق التوحيد، أي عطل الله تعالى حق التوحيد، لم يوحده في العبادة. من هنا جاء التعطيل، هذا تعطيل بمعنى دقيق جدا. نعم، أرجو أن يفهم.
قال رحمه الله تعالى: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأصلها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس، ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة.
قال الإمام المقريزي: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. والتعطيل، انتبهوا، التعطيل عند المقريزي بمعنى أدق مما كنتم تتصورون، وهو ثلاثة أقسام التعطيل. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، والتعبير بالمصنوع والصانع تعبير وأسلوب أهل الكلام. الصانع ليس من أسماء الله تعالى، ولكن معناه تعطيل المخلوق عن الخالق. الصانع هو الخالق، المصنوع المخلوق. يقال يجوز في باب الإخبار استعمال الصانع والمريد والمتكلم، ولكن هذه ليست من أسماء الله الحسنى، لا المريد ولا المتكلم ولا الصانع ولا القديم، ليست من أسماء الله الحسنى. إلا أن باب الإخبار يقال أوسع من باب الأسماء والصفات، لذلك يخبر عن الله تعالى بهذه الألفاظ. قوله تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المخلوق عن خالقه، أي نفي الخالق، وإسناد المخلوق إلى غيره، أن غيره هو الذي خلق ليس هو الذي خلق، هذا المعنى قد تقدم. الثاني تقدم أن بين بأن الفلاسفة يرون إنما يصدر من الله تعالى واحد بسيط، والعقل الفعال هو رب من دونه. كذلك تقدم بيان بأن القدرية نفاة القدر يثبتون خالقين مع الله، وتقدم البيان بأن المجوس يثبتون خالقين اثنين. هذا الذي يقصد تعطيل المخلوق عن خالقه، ونسبة هذا المخلوق إلى غيره، ليس الله هو الذي خلق بل غيره هو الذي خلق. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وذلك كنفي الصفات كلها عند المعتزلة، ونفي الأسماء والصفات معا عند الجهمية، وتأويل كثير من الصفات تأويلا يؤدي إلى التعطيل عند الأشاعرة والماتريدية. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، بأن يشرك به غيره ويدعو معه غيره ويستغيث بغيره، أي الإشراك في الإلهية والمحبة كما تقدم. ثم قال: ومن هذا شرك أهل الوحدة، وحدة التوحيد. عند القول شرك أهل الوحدة يقول المعلق: هم القائلون بوحدة الوجود. إلى هنا الكلام مستقيم، ولكن تمثيله كبعض الفلاسفة الإسلاميين القائلين بأن العالم وما فيه جزء من ذات الله تعالى أو هو الإله، حتى قال بعضهم: ما في الجبة إلا الله. المعلق التبس عليه الأمر، هذا ليس قول الفلاسفة، هذا قول وحدة الوجود. والعبارة هذه محفوظة الرئيسه الذي هو ابن عربي الطائي، هو الذي قال: ليس في الجبة إلا الله. جماعة وحدة الوجود لا يطلق عليهم أنهم الفلاسفة. وقول المعلق كبعض الفلاسفة الإسلاميين فيه نظر: أولا، نحن لا نقر بالفلاسفة الإسلاميين، وثانيا جماعة وحدة الوجود لا يطلق عليهم لفظ الفلاسفة، وإن كان فيهم من درس الفلسفة، دراسة الفلسفة ليست خاصة بالفلاسفة. جميع علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا يدرسون الفلسفة، ليس كل من درس الفلسفة يقال له فيلسوف. الفلاسفة إذا أطلقت الفلاسفة ينصرف الذهن إلى الفلاسفة اليونانيين أو تلامذتهم كالذين يطلقون عليهم الفلاسفة الإسلاميون كابن سينا والفارابي والكندي. وجماعة وحدة الوجود لا يعرفون بهذا اللقب، بل يعرفون بوحدة الوجود. فقوله هم القائلون بوحدة الوجود هذا صحيح، وهم هم القائلون بأن الله اتحد مع جميع خلقه، معنى وحدة الوجود يقولون لا إثنينية في الوجود، لا إثنينية في الوجود، الوجود كله جزء واحد، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق. ابن عربي له عبارات كفرية هنا كثيرة، منها قوله الرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف، هذا من كلام ابن عربي. وقوله ليس في الجبة إلا الله هذا كلامه ابن عربي الطائي المعروف عند الصوفية بمحي الدين، ألقاب غريبة، محي الدين مع هذا الكفر كله يلقب بمحي الدين. يقول الإمام ابن تيمية جاء ابن عربي بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأنه لم يوجد في كفار قريش من يقول ليس في الجبة إلا الله، لا يمكن يعتقد هذا الاعتقاد لأنهم عقلاء نوعا ما، ولذلك إذا سئلوا عن الله يعرفون يوحدون الله تعالى في ربوبيته. هذا نفى وجود الله من حيث لا يشعر بدعوى إن الله اتحد معه، صار هو والله شيء واحد، الذي في ثوبه وفي جبته هو الله، أي هو ليس هناك شيء آخر. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، هم الفلاسفة، هؤلاء هم الفلاسفة، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس، الله خلق عقولا ونفوسا هي التي تتصرف في من دونها، بما في ذلك العقل الفعال، هؤلاء هم الفلاسفة. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية من المثبتة، لأن الأشاعرة لأهل العلم فيهم موقفان، يطلق عليهم أنهم مثبتة نسبيا أي بالنسبة للمعتزلة حيث يثبتون بعد الصفات، ويطلق عليهم أنهم معطلة نسبيا أي بالنسبة للصفات التي أولوها إلى حد النفي وإنكار الصفات. ولم يتعرض المؤلف لهم ولا للماتريدية، وهما كمذهب واحد، وعلى كل هم داخلون في التعصيب من ناحية معينة.
واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مفتقر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة منهم من يعبد أشياء أرضية، من هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه وأعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، وتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. وإذا
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جواب على سؤال حول بيان حقيقة الأشعرية. كنت أتحفظ أحيانا من أن أبسط القول في الأشعرية خشية التشويش، لأنهم قبل هذا الوقت كانوا غير موجودين وكانت كتبهم غير موجودة. أما الآن فقد دخلت علينا الأشعرية في عقد دارنا من حيث لا نشعر. فوجئنا بأن نسمع مدرسا يقرر العقيدة الأشعرية في بعض الكليات، وفوجئنا بكتب الأشاعرة تباع في أسواقنا في المكتبات. إذا لم يبق مجال للتحفظ عند الحديث عنهم. الأشعرية التي نريد أن نتحدث عنها لنوجد، ولا نريد أن نتحدث عن أطوار أبي الحسن الأشعري كلها لأن الكلام يطول. الأشعرية الموجودة الآن هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، لأنه في الطور الأول كان معتزليا ثم خرج من الاعتزال، وقبل أن يلحق بركب السلف الصالح عاش على عقيدة ابن كلاب التي تفرق بين صفات الله تعالى بإثبات الصفات العقلية التي تسمى عندهم صفات المعاني، ووجوب تأويل بقية الصفات. هذه الطريقة طريقة كلابية، ولكن لكون أبي الحسن الأشعري عالما له صيت طويل وله نسب عال لأنه ينتسب إلى أبي الموسى الأشعري، غلب على شيخه فأخذ اللقب فنسبت إليه العقيدة إلى العقيدة الأشعرية، وهي نفي تأويل بعض الصفات وإثبات بعضها. هذه خلاصة عقيدة أبي الحسن الأشعري في الطور الثاني. ولكن أبو الحسن رجع عن هذه العقيدة في كتاب ألفه سماه الإبانة في أصول الديانة، وبين في مقدمة الكتاب إنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا كثيرا جدا في المقدمة لمن يريد أن يطلع، والكتاب موجود. من هنا تبين بأن أبا الحسن رجع عن العقيدة الكلابية المعروفة الآن بالأشعرية، والأشاعرة اليوم يعيشون على عقيدة رجع عنها صاحبها. ليس هو وحده هو الذي رجع، بل فطاحل علماء الأشاعرة الكبار الذين عاشوا زمنا طويلا على هذه العقيدة رجعوا، منهم من رجع رجوعا صريحا وتاب توبة واضحة فيما ألف، وهو الجوين الأب، ومنهم من تردد وبكى وذم علم الكلام وأثنى على منهج السلف كالجوين الإبل والغزالي والرازي والشهرستاني. هؤلاء من فطاحلة علماء الأشاعرة، وبقاء المعاصرين الآن على هذه العقيدة التي ذمها أهلها ورجع عنها إمامها وكبار أصحابه بقاؤهم بقاء غريب جدا يدل على جهلهم لعقيدة سلفهم أي من قبلهم من الأشاعرة. لو علموا رجوع أولئك لما تأخروا وتمسكوا بهذه العقيدة، وهي عقيدة خطيرة لأنها تلبس على الناس، إذ يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يخالفون أهل السنة والجماعة في أشياء كثيرة. التفريق بين صفات الله تعالى ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، ونفي علو الله تعالى مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، ونفي استواء الله تعالى على عرشه كذلك، والقول بأن القرآن مخلوق كذلك. بل السلف أجمعوا على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة يقولون بخلق القرآن. وحيث إن بعض الكتب قد طبعت وتوجد كتاب سهل جدا فهمه، حاشية إبراهيم البيجوري على جوهرة التوحيد، هذا الكتاب موجود الآن في مكتبة الطيبة، إلا إذا نفذ بإمكانكم أن تقتنوا هذا الكتاب وتحفظوا أبياتا من جوهرة التوحيد، ثم تطلعوا على كلام إبراهيم البيجوري لتعلموا ما عليه المتأخرون من الأشاعرة. إبراهيم البيجوري شافعي المذهب، تستفيدون منه أيضا في مسألة التقليد عندما يقول صاحب جوهرة التوحيد: وواجب تقليد حبر منهم هذا حكى القول بلفظ يفهم. يقول في الحاشية: لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة، أو عبارة هذا معناه. لي قصة طويلة عند هذا الكلام، ربما فصلت ذات مرة من بعض المعاهد لأجل هذه العبارة ولرد هذه العبارة، ولكن لا أطيل الكلام الآن. الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، نكتفي بهذا المقدار لمعرفة الأشعرية، ولكن السائل له أن يسأل لوقت آخر بعد أن يحفظ ما قلنا الآن، وله أن يطلع على الكتاب الذي أشرنا إليه، وقبل ذلك إن تحصل على رسالة صغيرة اسمها السنوتية، العقيدة السنوتية، وهي أم الكتب عنده، فلعلها دخلت الآن في أسواقنا. لكم متن صغير جدا أصغر من هذا، من هذا الكتاب، لكم أن تطلعوا على هذه الكتب، لأن العقيدة كما قلت لكم دخلت علينا، ينبغي معرفتها يستحق منها، من باب عرفت الشر لا لشر، لكن لأتقيه من لم يعرف الشر وقع فيه. هذا بالاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما بعد، قال الإمام المتقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. فهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى قربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى
حتى تقربه تلك الآلهة
إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر بصائر فتارة تقل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل أن نواصل القراءة في السلام المجريزي نقرأ في صفة 25 في الهامش رقم 2. يقول المعلق: الجهمية طائفة يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول كمسألة الرؤيا في الآخرة وإثبات الصفات، ينسبون إلى جهم، أي في مسألة إثبات الصفات هكذا أجمل مسألة نفي الرؤية، يشترك معهم أي مع الجهمية المعتزلة، وإثبات الصفات مسألة إثبات الصفات. إذا أردنا التفصيل، الجهمية لا يثبتون لا الصفات ولا الأسماء، لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود المطلق. الوجود المطلق كما تقدم لا يوجد إلا في الذهن، وما يوجد في خارج الذهن كله جزئي. ثم قال: ينسبون إلى جهم، الجهمية ينسبون إلى جهم بفتح وسكون، وهو جهم بن صفوان من أهل الكوفة. وقد عقد ابن ماجه في أوائل سننه بابا للرد عليهم. وجهم من الجبرية الخالصة. وأما ما ذكر ابن ماجه في أوائل سننه على طالب العلم أن يرجع، وهذا معروف. ترجم ابن ماجه وغيره في باب الرد على الجهمية وساقوا أحاديث. وجهم من الجبرية الخالصة، هل هناك جبرية غير خالصة؟ الجبرية غير الخالصة هم الأشاعرة أصحاب الكسب. الجبرية الخالصة هم القائلون بأن الإنسان مجبور غير مخير، وهو كالريشة في مهب الريح، لا يملك من أمره شيئا، أي ليست له قدرة. عند الجبرية الخالصة العبد ليست له قدرة ولا إرادة ولا اختيار، كما مثل كالريشة في مهب الريح. وماذا تقول الجبرية غير الخالصة؟ الجبرية المتسترة باسم الكسب، وهم الأشاعرة. يقولون: العبد له قدرة. الجبرية غير الخالصة وهم الأشاعرة أصحاب الكسب، كسب الأشعري، يثبتون للعبد قدرة، ولكن قدرة غير فعالة لا تؤثر. قدرته قدرة عبارة عن آلة عطلانة لا تعمل، جهاز تعطل، الجهاز موجود جرمه لكن لا يعمل. ما الفرق بين الجهاز الموجود لا يعمل وبين عدم الجهاز؟ لا فرق. لذلك سمى الجبرية الخالصة، لأنهم لا يثبتون القدرة، والأشاعرة يثبتون للعبد القدرة والاختيار والإرادة، ولكن ليس هو الذي يؤثر، ليس هو الذي يفعل. الفاعل الحقيقي هو الله، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية عندهم، فنسبة الجري إلى الماء والحركة إلى الشجرة. كسب الأشعري يطول شرحه، نكتفي بهذه الإشارة، وأحيلكم بالنسبة لمن لديه رغبة في الاطلاع أني شرحت هذا الكسب في كتاب العقل والنقل عند ابن رشد، لعله موجود في بعض المكتبات. موجود في مجموع أضواء إلى الدعوة إلى الإسلام أو سماه الاسم التسمية هذه ليست مني. الكتاب موجود في هذا المجموع. الله أعلم. ثم قال: وعلى ذلك لا يعاقب على المعصية ولا يثاب على الطاعة، أي إن الجبرية يعطلون الأحكام. العبد إذا كان يفعل كل ما يفعل بدون إرادته وقدرته كيف يعاقب على المعاصي وكيف يثاب على الطاعة؟ ومن نحلته أنه لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، أي من ملة جهم ومن نحلة جهم، لا يوصف الله تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالما، لأن المخلوق يوصف بالحياة ويوصف بالعلم، إذن الله لا يوصف لا بالعلم ولا بالحياة، ولكنه أثبت كونه قادرا فاعلا خالقا، هكذا يتناقضون. والقدرة كذلك يوصف بها الإنسان، كيف أثبتت القدرة وأنت تنفي الحياة؟ وفاعلا إنسان فاعل، إنما صفة خالق فقط، لأنه لا يوصف بشيء من خلق لا يوصف بشيء من خلقه بالقدرة والفعل. عجبا، الوصف بالقدرة حاصل، وإن كانت قدرة المخلوق تخالف قدرة الخالق، والفعل إنسان فعال يفعل بإرادته وقدرته المحدودة، إنما لا يوصف المخلوق بالخلق فقط، لا يقال له خالق، يقال له فاعل، وهو قادر مريد عالم حي، يوصف بكل ذلك. وهذا التفسير الذي ذكره الشيخ طه لا نعلمه في طريقة الجهمية إلا إذا كان طريقة لفرقة من الجهمية. المعروف عندنا الجهمية ينفون الأسماء والصفات مطلقا، لا يثبتون شيئا، لا نستطيع أن نحكم على المعلق بأن ما قاله خطأ، ولكن نقول لعل ما ذكره عقيدة لفرقة من فرق الجهمية. والله أعلم. ثم قال: وقد ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سالم بن أحوز المازني بمروة في آخر ملك بني أمية، وقتل قبله شيخه جعد بن درهم، قتله خالد بن القصر في واسط، فهو الذي أخذ العقيدة من جعد بن درهم قبل أن ينشرها جعد، وهو الذي تولى نشر العقيدة، لذلك نسبت إليه العقيدة، وإلا ليس هو المؤسس، المؤسس جعد بن درهم، وجهم تلميذه. فلما قتل جهم ورث العقيدة بشر المريسي فنشر. وأصل مقالة التعطيل للصفات والأسماء مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال السابئين، من هنا إلى آخره هذا كلام شيخ الإسلام، نقل لعله نقل من الحموية. وأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه، هذا الكلام بالحرف الواحد لشيخ الإسلام. يجوز أن يقول قبله غيره، قيل إن الجعد أخذ مقالته بالتعطيل عن أبان بن ثمعان، يقال أبان ويقال إبان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سند الجهمية. قال الإمام المكريزي: النوع الثاني من الشرك شرك التمثيل هو التشبيه، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، شرك من جعل مع الله تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وهذا الكلام تقدم بأسلوب آخر من حيث المعنى يعتبر مكرر. وشرك القدرية المجوسية، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، شرك القدرية المجوسية مختصر منه. من أي شرك؟ سبق الكلام أن شرك القدرية مقتصر من شرك الفلاسفة، هذا هو الصحيح، لأن شرك الفلاسفة أقبح وأوسع، وشرك القدرية مقتصر من ذلك. ثم المجوس، وإن كان في نظر الناس هم أسوأ، ولكن القدرية أسوأ من المجوس. يمكن أن يقال شرك المجوسية مقتصر من شرك القدرية. وهؤلاء أكثر مشرك العالم أهل التمثيل، وهم طوائف جمة، طوائف كثيرة، منهم من يعبد أجزاء أرضية، عندك في الهامش كمن يعبد الجبال والأنهار والأشجار والحيوان، كالبقر في الهند والقط والعجل عند قدماء المصريين. وعبادة الأشجار والكهوف إلى الآن موجودة في كثير من الأقطار البعيدة النائية من نور التوحيد، لا تزال أشجار عظيمة تعبدها الناس، وأحجار أيضا وكهوف يعبد. وعبادة البقر في الهند إلى الآن معروفة عند الناس، ولكن الشيخ يقول بالنسبة للقط والعجل عند قدماء المصريين، يعني عند الأقباط الأولين، لعلها غير موجودة الآن هذه العبادة. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، يتفاخرون كالشمس والقمر والنجوم. ومنهم من يزعم أن آلهه أن إلهه من جملة الآلهة. هذه العبارة فيها إجمال، يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، يعني كأنه لا يعين له إلها معينا، يعبد الآلهة كلها، لعله مقلد في الشرك. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به. هذا موجود في عباد القبور والمشاهد، أنهم يزعمون إذا أخلصوا كثير بعبادة الشيخ بعد وفاته وأكثروا من النذور والذبح عنده أنه يعتني بهم فينفعهم كثيرا. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى، يعني له معبودات إلى الأعلى الفوقاني. هذه النسبة شغلتني، الفوقاني، هل هذه النسبة نسبة عربية أو تعبير عام. إذا تتبعنا باب النسبة ما نجد نسبة من هذا القبيل، إنما الاسم إذا نسب تضاف ياء النسبة. أما الفوقان زيادة ألف ونون إذا كان في الشباب من يدرسون في كلية اللغة فليبحث نسبة، هذه ما عرفناها لا أعرف لها أصلا. إلى الأعلى الفوقان المعنى واضح، إلى الأعلى الذي فوقه والذي فوقه يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أشبه ما يكون بسلسلة طرق القادرية والتجانية وغيرها من أصحاب الطرق، يبدأون في عبادة الخليفة ثم عبادة الشيخ ثم شيخ الشيخ، وينصون لا ينبغي للمريد أن يتوسل بشيخ شيخه تاركا شيخه، بل يبدأ بشيخه ثم شيخ شيخه. ثم هناك في كل زمن عندهم قطب، القطب الزماني، القطب الرباني، والغوث الصمداني، عبارات محفوظة عندهم، القطب دون الغوث ثم الغوث، الغوث أعلى درجة. وهل تعلمون أين محل الغوث؟ في سطح الكعبة. وهل رأيتموه؟ يزعمون إن الحمام لا يمر على الكعبة. لماذا؟ لأن الغوث فوق الكعبة، ونحن طلاب صغار كنا نجد جالسين أمام الكعبة، فإذا الحمام يمر من هنا ومن هنا يمر. ونحن هذه القاعدة، هذه الفكرة في أذهاننا، تحيرنا كنا سمعنا هذا القول، فإذا هي فرية لا أصل لها. على هذا تنبني عقيدة الصوفية، أكاذيب ملفقة لا أصل لها. إذا أردتم أن تطلعوا على شيء من هذه الأكاذيب، هذه هي الصوفية، هذا الكتاب، هذه هي الصوفية، يغني عن المراجع الكبار، لأنه نقل شيئا كثيرا من أكاذيبهم. الشاهد هذا التدرج من الشيخ إلى شيخ الشيخ إلى أن تصل السلسلة إلى الحسن البصري، ومنه إلى علي بن أبي طالب، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جبرائيل، ثم إلى الله. هكذا بدون حياء يضعون هذا السند، سند لا أثر له، مكتوب عندهم هكذا سند الصوفية، لا يعرف أحد من الصحابة إلا علي بن أبي طالب. الغريب دائما يمر على الحسن البصري، ولست أدري ما السر في ذلك. ثم قال: فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل، على حسب قربه أو علو السند. لذلك إذا كان السند عالي الوسائط تقل، إذا كان نازل تكثر، وهكذا. لله في خلقه شؤون وهو العليم الحليم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص إلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي جور وذنب أعظم من هذا؟
انتبه، الشيخ يريد أن يجيب على السؤال الذي تقدم في صفحة 25، 24 23 ماذا قال؟ فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته إلى آخره، هذا السؤال يأتي بعده وما السر في كونه في صفة 24 السطر الرابع، وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب، لا يغفر من بين الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا السؤال الكبير الجواب عليه هو هذا، إذا عرفت، ولذلك الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فإذا عرفت هذه الطوائف التي سبقت الإشارة إليها وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال كالسجود والذبح كما تقدم، وفي الأقوال كالحلف بغير الله والإرادات التي هي النيات وإرادة غير الله تعالى بالعمل كما تقدم ذكره، إذا عرفت ذلك انفتح لك باب الجواب عن السؤال، السؤال الذي يبدأ من 23 فتقول أو فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تنحصر في تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. لو تتبعت أنواع الشرك وأنواع العبادات التي تصرف لغير الله تعالى لا تخرج من هاتين النقطتين، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، من اعتقد في شيخه بأنه يضره ضرا سريا لا بالأسباب الظاهرة، وأنه ينفعه في نفسه وأهله وماله، وأنه يعطيه ويمنعه ويوسع له في رزقه وربما يؤثر له في خاتمته كما يعتقد المريدون، من فعل ذلك شبه المخلوق بالخالق في هذه الخصائص، أعطى المخلوق خصائص الخالق. لذلك قال فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وهذا واضح، وسوى بين التراب وبين رب الأرباب الشيخ وشيخ شيخه القطب والغوث، هؤلاء كلهم تراب، من أين خلقوا؟ من تراب، وهم من آدم وآدم من تراب، ثم هم خلقوا من ماء مهين. تشبيه هذا المخلوق الضعيف برب الأرباب، فأي جور أي ظلم وذنب أعظم من هذا؟ لا يوجد، لا قتل النفس ولا أي كبيرة أو أي موبقة من الموبقات والكبائر لو تتبعت لا يوجد ذنب يشبه هذا الذنب، وهو أعظم الظلم. فأي جور أي أي ظلم وذنب أعظم من هذا؟ المعنى ماشي أيضا بين الكذب، إذا قلنا جور ظلم وإذا قلنا فجور كذب، المعنى ماشي. اقرأ أما رب، الرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله، ورب بالتنكير يطلق على معاني كثيرة، رب المال، رب البيت، رب الكتاب يعني صاحب ومالك. إذا قال رب الأرباب خالق هذه الأرباب، خالق رب البيت ورب المال ورب الكتاب إلى آخره، جائز. نعم ما في شيء من خالق. سوف نعود إليه إن شاء الله مواتل الآن. نعم وعلم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده،
تكون العبادة،
وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. من خصائص الإلهية والعبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله.
فمن خصائص
الإلهية والعبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. فقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واشتالتهم عن دينهم، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واشتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، كما روى عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. فمنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه.
قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتشريعه، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. وقد يعطي الكمال خلقه كالعلم والقدرة والحياة، ولكن هذا الكمال كمال نسبي. الكمال المطلق لله وحده، الكمال المطلق الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك الكمال المطلق يوجب أن تكون العبادة له وحده، لأن العبادة كما تقدم غاية الذل مع غاية الحب. هذا المعنى لا ينبغي أن يكون لغيره أبدا، عقلا وشرعا وفطرة. أي العباد مفطورون ومجبولون على هذا المعنى قبل أن تتغير الفطر، والعقول تدرك ذلك قبل أن تتلوث بالشبه. وأكثر الشبه التي تفسد القلوب آراء علماء الكلام.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، فقال: حديث صحيح. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي
أعد الجملة هذه كلك ما أدري إيش أعد قوله فمن نوى
بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله،
الذي يظهر لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، يعني جملة خبرية. فمن نوى هذه جملة اسمية الخبر لم يقم بحقيقته بدون فاء، إلا ما نجد جوابا خبر المبتدأ. من اسم موصول مبتدأ وجملة صلة الموصول الخبر لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، يعني هكذا يظهر لي. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، هكذا يتم الكلام.
فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية
تتحقق معنى الكلمة الإلهية.
فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية. وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، ويكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟
استفهام.
ويكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قلنا الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى كل ذلك محض حق الله تعالى، أي كل ما تقدم من أنواع العبادة التي عددها بدءا بقوله هي السجود والتوكل والإنابة إلى آخره، كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا أنسب وأوضح، أن رجلا أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن الذي يتاب إليه الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويجيب دعوة المضطر هو الله وحده. هذه ليست وظيفة النبي حتى يتوب إليه. وهذا الموقف يذكرنا موقف عائشة رضي الله عنها عندما نزلت براءتها، ذكرت كلاما يشبه هذا تماما: إنما تشكر الله الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. فهكذا التوحيد، وليس في ذلك أدنى نيل أو تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من حقي بل هو حق الله. لذلك قال: عرف الحق لأهله. ولو حصل شيء من هذا أمام أولئك المتبوعين من مشايخ الطرق الذين استذلوا كثيرا من الناس حتى عبدوهم، لن يجرؤ أحد أن يقف أمامهم فيقول مثل هذا القول. لو حصل له شيء ثم فرج الله عنه لن يستطيع أن يقف أمامه فيقول: إنما أشكر الله لا أشكرك أنت أيها الشيخ. لن يجرؤ أبدا. هذا دليل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان في نفوسهم، وأن الغلو فيهم أثر إلى درجة أنهم يخافونهم من أن يسارحوا بمثل هذا. قال الإمام المقريزي وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. هذا الحديث بن عبد الله مكان حاضر من أين زملائه من كلية الحديث. هذا الحديث يبحث يحقق صحته أحد طلاب كلية الحديث، لأن تصحيح الحاكم وحده لا يعتمد عليه، لكن يبحث مدى صحته. والمعنى صحيح، معناه صحيح، لكن نريد أن نتأكد من صحة ذلك، إما يرجع إلى المسند أو يرجع إلى الحاكم ويتتبع السند فيأتينا بنتيجة إن شاء الله في مثل هذه الليلة، يعني بعد أسبوع. وأما الشرك في الإرادات والنيات، يقول الإمام المقريزي: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، كثير جدا يشبه بالبحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله: إياك نعبد. وهذا معناه يوافق ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب في توحيد، في كتاب التوحيد: باب من أراد بعمله الدنيا، أو باب الرياء داخل في هذا. من قصد بعمله الصالح إما المدح والثناء فهو الرياء، أو قصد بعمله نيل شيء من أغراض الدنيا وأعراض الدنيا لم يقم بحقيقة إياك نعبد. لأن إياك نعبد هذه الآية أو الجزء من الآية يدعو إلى إخلاص العبادة لله وعدم إرادة وجه غير الله، سواء كان رياء أو طلب الدنيا. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. الحنيفية فسر المعلق بالتنزيه، هذا تفسير بالمعنى، بالمعنى العام ليس تفسير لغوي. الحنيف حنيفا أي مائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الباطل إلى الحق، ويدخل ويشمل هذا وهو معنى التنزيه. المهم هذا تفسير بالمعنى لا تفسير لفظي، وكلامه سليم. ولا يقبل من أحد غيرها، الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد غير الحنيفية ملة إبراهيم، وهي حقيقة الإسلام، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، الاستسلام لله تعالى بدءا من التوحيد وإخلاص العبادة، ثم إخلاص سائر الأعمال وجميع الأفعال والأقوال، مع كونها صوابا أي على السنة. هذا حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من خالف ملة إبراهيم اتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ينحصر في الحنيفية ملة إبراهيم، وهو حقيقة الإسلام. مخالفة ذلك يعتبر اتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك غير مقبول، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الإمام المكريزي بعد هذا: فاستمسك بهذا الأصل. الأصل اتباع سبيل المؤمنين، اتباع الحنيفية ملة إبراهيم، هذا هو أصل الدين، فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، إلى هذا الأصل رد إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية بذلك. معنى الرد أن نعرض كل ما يقوله وما يفعله المبتدعة والمشركون، نعرض على هذه الملة ما وافق هذه الملة قبل، وما لا فرد. هذا معنى الرد. قال الإمام المكريزي: فإن قيل المشرك إنما قصد بإشراكه تعظيم جناب الله تعالى، وأنه سبحانه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، هذه الجملة صاغها أخذا من وضع جمهور المسلمين في وقته، ومستمر هذا الوضع وهذا المعنى بين جمهور المسلمين في كثير من الأقطار إلى يومنا هذا، اعتقاد عوام المسلمين وأنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا الله تعالى مباشرة ويدعوه، بل يصرحون بهذا، يقولون نحن ملوثون، لابد أن نقدم بين يدي الله تعالى أناسا طاهرون وصالحون ومقربون. وهذا هو معنى قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى تماما وبعيني. سبحان الذي فتح على هذا الإمام هذا الفهم في ذلك الوقت. انتبه لهذا الاستفهام، مهم جدا. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى بإشراكه واتخاذ الوسطاء والشفعاء، وأنه تعالى لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، شبهوا بالملوك، الملوك والرؤساء والعظماء، إنما يدخل الإنسان عليه لتقضى حاجته عنده بالشفعاء والوسطاء، لا يقوى إنسان عادي من عوام المجتمع والشعب أن يصل إلى ذلك الباب ليشكو حاجته ويطلب قضاء حاجته ويطلب طلبه، لكن يوسط. قد تكون الوساطة طويلة، يبدأ بالصغير الذي يليه وذلك يوصله إلى أن يصل إلى الوزير ثم يصل إلى من فوقه. هكذا شبه الله سبحانه وتعالى بالملوك والعظماء والرؤساء. وهذا التشبيه من باب تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق العالم بالسر القادر على كل شيء الذي بيده كل شيء الذي يعلم سرائر العباد كما يعلم ظواهرهم، تشبيههم بالملوك الذين لا يعلمون من الناس شيئا إلا بواسطة غيرهم. فالمشرك إذن لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه. وهل هذا القصد الحسن، هذه النية الطيبة، نية التعظيم، هل تنفعه؟ وقال إياك نعبد، هذا المشرك يقول إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه تعالى وتدخل بي عليه تعالى. فهو الغاية، إذا كان الله هو الغاية وهذه وسائل، وهذه وسائل، إذن في الحقيقة لم أعبد إلا الله. وبذلك صرت حققت معنى إياك نعبد، حيث اعتبرت إن الله هو الغاية ومن دونه من الوسائط إنما هم وسائل. إذا كان الأمر كذلك، لما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى؟ إذا كان الإنسان لم يقصد من دونه قصد الغاية ولكن قصد قصد الوسائل، لماذا كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ استفهام. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعبادي التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع فقط؟ أي هل هذا ممتنع عقلا وشرعا، أو إن العقل لا يمنع ولكن استفيد هذا من الشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل معا يمنع عقلا وشرعا أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ سؤال طويل. وما السر أيضا بعد الجواب على هذا؟ ما السر في كونه لا يغفر الشرك، لا يغفر من بين الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الموبقات كثيرة، من أفظعها قتل النفس، كل ذلك محل الغفران. لماذا كان الذنب لا يغفر؟ لماذا كان الشرك لا يغفر؟ قلنا الشرك شركان. الجواب على هذه التساؤلات كلها، الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، أن تجعل له شريكا في ذاته أو في أسمائه وصفاته وأفعاله. النوع الثاني شرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته، موحد الله تعالى في ذاته، لا يثبت ذاتا تشبه ذات الله، ولا في صفاته، لا يشرك بالله تعالى في صفاته، بل يوحد الله في صفاته، ولكن يشرك بالله تعالى في عبادته. هذا حال كثير من الناس. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى رحمه الله. عرفنا إن الشرك شركان: الشرك في ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، قد يقع في هذا من هو موحد في باب آخر، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه وفي صفاته، بل الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم إما الجمع بينهما أو إفراد الله تعالى بالعبادة والتخبط في باب الأسماء والصفات، ويحصل العكس. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه، الشرك في العبادة، وأشرنا إليه الآن، معنى فرغنا منه لأنه سبق أن عدد أنواع العبادة وأنها محض حق الله تعالى، يشير إلى ما تقدم، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال: قرأت هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه معطله حق التوحيد.
وأما الشرك الأول، الشرك في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الأول، فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، يعني بالتعطيل نفي دعوى نفي الله تعالى أو إنكار وجوده، إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى أو إنكار صفاته أو إنكار أسمائه وصفاته معا. التعطيل بالدرجة الأولى يعني به ما قال فرعون، ولذلك قال: وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون في قوله تعالى فيما حكى عنه عن فرعون: وما رب العالمين، الاستفهام إنكاري، أي ما هو رب العالمين، أين هو، أي ليس هناك رب سواي، كأنه يقول هكذا، لأنه قد قال له: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قوله: وإني لأظنه كاذبا، يحتمل وجهين: إني لأظنه كاذبا في دعوى أن له ربا سواي، أو إني لأظنه كاذبا في قوله بأن الله في السماء، يحتمل. والكل تعطيل، الأول تعطيل بمعنى إنكار وجود الله تعالى، والثاني تعطيل بمعنى إنكار علو الله تعالى، إنكار صفة العلو، الكل تعطيل. وهذا التعطيل يسميه المكريزي شركا، بمعنى مثلا من نفى صفة من صفات الله تعالى
جعل الله كالمخلوق، وإن جعل صفاتك صفات المخلوق الشرك واضح، هذا التشبيه، هذا فهم دقيق من هذا الإمام. وإن نفى وجوده، وجود الرب سبحانه وتعالى كما زعم فرعون أنه هو رب الناس أو رب أهل مصر على الأقل، عند ذلك نفى وجود الله تعالى. وفي ذلك ما معنى الشرك في هذا؟ جعل نفسه ربا وشريكا لله تعالى، بل أفضل، لأن وجود الله تعالى عنده ظني، وإن كان في قرارة نفسه يعتقد بأن الله موجود، من هنا يتحقق الإشراك، أي نفيه هذا ليس نفي حقيقي تمويه على الناس، ولكنه في الواقع يثبت وجود الله تعالى ويجعل نفسه شريكا لله. هكذا يتصور كونه شركا. ولو كان لا يثبت وجود الله تعالى ظاهرا وباطنا لا يكون ذلك شركا، بل ذلك كفر محض، كفر جحود جحد. ولكن كيف نتصور أن يكون هذا شركا إذا علمنا بأنه يعتقد في قرارة نفسه بوجود الله تعالى؟ وإنما ينكر وجود الله أمام الناس تمويها على الناس وتلبيسا، وجعل نفسه شريكا لله، بهذا يكون شركا. قال الإمام المقريزي: والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل. من أشرك بالله تعالى خلقا من مخلوقاته شبه هذا المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق وجعله شريكا له، وعطل الحقيقة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. إذا شبه الشيخ بالخالق في إثبات القدرة الباهرة له، وفي إثبات السمع والبصر له، أشرك بالله. إذا أشرك بالله تعالى عطل حقيقة الله، الحقيقة التي هي الانفراد، كون الله تعالى منفرد بصفات الكمال، لأنه أشرك هذا المخلوق في صفات الله تعالى. صورتم؟ كل مشرك معطل. الإشراك أولا لنتصور، لا يتم الإشراك إلا بالتشبيه، المشرك مشبه، من يدعو غير الله تعالى ويعتقد فيه أنه يراه ويسمعه ويقضي حاجته شبه هذا المخلوق بالخالق. وكونه وقع في التشبيه واضح، وكيف يكون ذلك تعطيلا؟ إذا جعل سمع الله كسمع المخلوق أو سمع المخلوق كسمع الله، يعتبر عطل حقيقة سمع الله وحقيقة بصر الله وحقيقة علم الله. وكل معطل مشرك. إذا عطل صفات الباري كأن نفى العلم مثلا، أو نفى الصفات كلها كالمعتزلة، إذا عطل هذه الصفات ألحق رب العالمين بالمخلوق الذي ليست له هذه الصفات صفات الكمال. شبه بهذا التشبيه أشرك، جعل الله تعالى كالمخلوق الذي لا يتصف بهذه الصفات لا بالسمع ولا بالبصر الكاملين. لكن الشرك رجع مرة أخرى، يقول الإمام المقريزي: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعديل، بل قد يكون المشرك الذي يشرك بالله تعالى في عبادته مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، قد يشرك بالله تعالى شرك العبادة وشرك المحبة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون معطلا، قد يثبت. هذا واقع بالفعل، قد يكون مقرا بالخالق مقرا بوجوده، وجوده تعالى وصفاته، أي يوحد الله تعالى في باب الأسماء والصفات ويشرك به في العبادة، ولكنه عطله حق التوحيد، عطله حق التوحيد، لم يوحده وجعل له شريكا، وإذا جعل له شريك عطل حق التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد بالتوحيد، بتوحيد العبادة. من هنا يدخل عليه التعطيل. ما أدق فهم هذا الإمام. وأصل الشرك، اقرأ، أعيد شرح الجملة الأخيرة: لكن المشرك لا يستلزم، أو لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. ووضح هذا بقوله: إذ قد يكون المشرك، الجملة تعليلية، كان المفروض هنا تكون إذ أو لأنه، إذ قد يكون المشرك مقرا، مشرك بالله يعبد غير الله أو يعبد معه غيره، وفي الوقت نفسه يكون مقرا بالخالق كالمشركين الأولين، ويكون مقرا بصفاته، لا ينكر شيئا من صفاته ولا يشبه أحدا بالله تعالى في أسمائه وصفاته، ولكنه معطله حق التوحيد، على أساس أنه خبر، لكن ولكنه معطله حق التوحيد، أي عطل الله تعالى حق التوحيد، لم يوحده في العبادة. من هنا جاء التعطيل، هذا تعطيل بمعنى دقيق جدا. نعم، أرجو أن يفهم.
قال رحمه الله تعالى: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك المراحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس، ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة.
قال الإمام المقريزي: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. والتعطيل، انتبهوا، التعطيل عند المقريزي بمعنى أدق مما كنتم تتصورون، وهو ثلاثة أقسام التعطيل: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، والتعبير بالمصنوع والصانع تعبير وأسلوب أهل الكلام. الصانع ليس من أسماء الله تعالى، ولكن معناه تعطيل المخلوق عن الخالق. الصانع هو الخالق، المصنوع المخلوق. يقال يجوز في باب الإخبار استعمال الصانع والمريد والمتكلم، ولكن هذه ليست من أسماء الله الحسنى، لا المريد ولا المتكلم ولا الصانع ولا القديم، ليست من أسماء الله الحسنى. إلا أن باب الإخبار يقال أوسع من باب الأسماء والصفات، لذلك يخبر عن الله تعالى بهذه الألفاظ. قوله تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المخلوق عن خالقه، أي نفي الخالق، وإسناد المخلوق إلى غيره، أن غيره هو الذي خلق ليس هو الذي خلق، هذا المعنى قد تقدم. الثاني تقدم أن بين بأن الفلاسفة يرون إنما يصدر من الله تعالى واحد بسيط، والعقل الفعال هو رب من دونه. كذلك تقدم بيان بأن القدرية نفاة القدر يثبتون خالقين مع الله، وتقدم البيان بأن المجوس يثبتون خالقين اثنين. هذا الذي يقصد تعطيل المخلوق عن خالقه، ونسبة هذا المخلوق إلى غيره، ليس الله هو الذي خلق بل غيره هو الذي خلق. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وذلك كنفي الصفات كلها عند المعتزلة ونفي الأسماء والصفات معا عند الجهمية، وتأويل كثير من الصفات تأويلا يؤدي إلى التعطيل عند الأشاعرة والماتريدية. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد بأن يشرك به غيره ويدعو معه غيره ويستغيث بغيره، أي الإشراك في الإلهية والمحبة كما تقدم. ثم قال ومن هذا شرك أهل الوحدة، وحدة التوحيد. عند القول شرك أهل الوحدة يقول المعلق هم القائلون بوحدة الوجود، إلى هنا الكلام مستقيم، ولكن تمثيله كبعض الفلاسفة الإسلاميين القائلين بأن العالم وما فيه جزء من ذات الله تعالى أو هو الإله، حتى قال بعضهم ما في الجبة إلا الله. المعلق التبس عليه الأمر، هذا ليس قول الفلاسفة، هذا قول وحدة الوجود، والعبارة هذه محفوظة الرئيسه الذي هو ابن عربي الطائي، هو الذي قال ليس في الجبة إلا الله. جماعة وحدة الوجود لا يطلق عليهم أنهم الفلاسفة. وقول المعلق كبعض الفلاسفة الإسلاميين فيه نظر، أولا نحن لا نقر بالفلاسفة الإسلاميين، وثانيا جماعة وحدة الوجود لا يطلق عليهم لفظ الفلاسفة، وإن كان فيهم من درس الفلسفة، دراسة الفلسفة ليست خاصة بالفلاسفة، جميع علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا يدرسون الفلسفة، ليس كل من درس الفلسفة يقال له فيلسوف. الفلاسفة إذا أطلقت الفلاسفة ينصرف الذهن إلى الفلاسفة اليونانيين أو تلامذتهم كالذين يطلقون عليهم الفلاسفة الإسلاميون كابن سينا والفارابي والكندي. وجماعة وحدة الوجود لا يعرفون بهذا اللقب بل يعرفون بوحدة الوجود. فقوله هم القائلون بوحدة الوجود هذا صحيح، وهم هم القائلون بأن الله اتحد مع جميع خلقه، معنى وحدة الوجود يقولون لا اثنينية في الوجود، لا اثنينية في الوجود، الوجود كله جزء واحد، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق. ابن عربي له عبارات كفرية هنا كثيرة، منها قوله الرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف، هذا من كلام ابن عربي. وقوله ليس في الجبة إلا الله هذا كلامه ابن عربي الطائي المعروف عند الصوفية بمحي الدين، ألقاب غريبة محي الدين، مع هذا الكفر كله يلقب بمحي الدين. يقول الإمام ابن تيمية جاء ابن عربي بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأنه لم يوجد في كفار قريش من يقول ليس في الجبة إلا الله، لا يمكن يعتقد هذا الاعتقاد لأنهم عقلاء نوعا ما، ولذلك إذا سئلوا عن الله يعرفون يوحدون الله تعالى في ربوبيته. هذا نفى وجود الله من حيث لا يشعر بدعوى إن الله اتحد معه، صار هو والله شيء واحد، الذي في ثوبه وفي جبته هو الله، أي هو ليس هناك شيء آخر. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، هم الفلاسفة، هؤلاء هم الفلاسفة، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس، الله خلق عقولا ونفوسا هي التي تتصرف في من دونها، بما في ذلك العقل الفعال، هؤلاء هم الفلاسفة. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية،
فترة من المثبتة، لأن الأشاعرة لأهل العلم فيهم موقفان، يطلق عليهم أنهم مثبتة نسبيا أي بالنسبة للمعتزلة حيث يثبتون بعد الصفات، ويطلق عليهم أنهم معطلة نسبيا أي بالنسبة للصفات التي أولوها إلى حد النفي وإنكار الصفات. ولم يتعرض المؤلف لهم ولا للماتريدية، وهما كمذهب واحد، وعلى كل هم داخلون في التعصيب من ناحية معينة.
واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مفتقر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أشجاع أرضية، من هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه وأعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، وتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
جواب على سؤال حول بيان حقيقة الأشعرية. كنت أتحفظ أحيانا من أن أبسط القول في الأشعرية خشية التشويش، لأنهم قبل هذا الوقت كانوا غير موجودين وكانت كتبهم غير موجودة. أما الآن فقد دخلت علينا الأشعرية في عقد دارنا من حيث لا نشعر. فوجئنا بأن نسمع مدرسا يقرر العقيدة الأشعرية في بعض الكليات، وفوجئنا بكتب الأشاعرة تباع في أسواقنا في المكتبات. إذا لم يبق مجال للتحفظ عند الحديث عنهم. الأشعرية التي نريد أن نتحدث عنها لنوجد، ولا نريد أن نتحدث عن أطوار أبي الحسن الأشعري كلها لأن الكلام يطول. الأشعرية الموجودة الآن هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، لأنه في الطور الأول كان معتزليا ثم خرج من الاعتزال، وقبل أن يلحق بركب السلف الصالح عاش على عقيدة ابن كلاب التي تفرق بين صفات الله تعالى بإثبات الصفات العقلية التي تسمى عندهم صفات المعاني، ووجوب تأويل بقية الصفات. هذه الطريقة طريقة كلابية، ولكن لكون أبي الحسن الأشعري عالما له صيت طويل وله نسب عال لأنه ينتسب إلى أبي الموسى الأشعري غلب على شيخه فأخذ اللقب فنسبت إليه العقيدة إلى العقيدة الأشعرية، وهي نفي تأويل بعض الصفات وإثبات بعضها. هذه خلاصة عقيدة أبي الحسن الأشعري في الطور الثاني. ولكن أبو الحسن رجع عن هذه العقيدة في كتاب ألفه سماه الإبانة في أصول الديانة، وبين في مقدمة الكتاب إنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا كثيرا جدا في المقدمة لمن يريد أن يطلع، والكتاب موجود. من هنا تبين بأن أبا الحسن رجع عن العقيدة الكلابية المعروفة الآن بالأشعرية، والأشاعرة اليوم يعيشون على عقيدة رجع عنها صاحبها. ليس هو وحده هو الذي رجع، بل فطاحل علماء الأشاعرة الكبار الذين عاشوا زمنا طويلا على هذه العقيدة رجعوا. منهم من رجع رجوعا صريحا وتاب توبة واضحة فيما ألف، وهو الجوين الأب. ومنهم من تردد وبكى وذم علم الكلام وأثنى على منهج السلف كالجوين الإبل والغزالي والرازي والشهرستاني. هؤلاء من فطاحلة علماء الأشاعرة، وبقاء المعاصرين الآن على هذه العقيدة التي ذمها أهلها ورجع عنها إمامها وكبار أصحابه، بقاؤهم بقاء غريب جدا يدل على جهلهم لعقيدة سلفهم أي من قبلهم من الأشاعرة. لو علموا رجوع أولئك لما تأخروا وتمسكوا بهذه العقيدة، وهي عقيدة خطيرة لأنها تلبس على الناس، إذ يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يخالفون أهل السنة والجماعة في أشياء كثيرة، التفريق بين صفات الله تعالى ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، ونفي علو الله تعالى مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، ونفي استواء الله تعالى على عرشه كذلك، والقول بأن القرآن مخلوق كذلك. بل السلف أجمعوا على تكفير من قال بخلق القرآن، والأشاعرة يقولون بخلق القرآن. وحيث إن بعض الكتب قد طبعت وتوجد كتاب سهل جدا فهمه، حاشية إبراهيم البيجوري على جوهرة التوحيد، هذا الكتاب موجود الآن في مكتبة الطيبة، إلا إذا نفذ بإمكانكم أن تقتنوا هذا الكتاب وتحفظوا أبياتا من جوهرة التوحيد، ثم تطلعوا على كلام إبراهيم البيجوري لتعلموا ما عليه المتأخرون من الأشاعرة. إبراهيم البيجوري شافعي المذهب، تستفيدون منه أيضا في مسألة التقليد عندما يقول صاحب جوهرة التوحيد: وواجب تقليد حبر منهم هذا حتى القول بلفظ يفهم. يقول في الحاشية: لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة. وعبارة هذا معناه، لي قصة طويلة عند هذا الكلام، ربما فصلت ذات مرة من بعض المعاهد لأجل هذه العبارة ولرد هذه العبارة، ولكن لا أطيل الكلام الآن. الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، نكتفي بهذا المقدار لمعرفة الأشعرية، ولكن السائل له أن يسأل لوقت لآخر بعد أن يحفظ ما قلنا الآن، وله أن يطلع على الكتاب الذي أشرنا إليه، وقبل ذلك إن تحصل على رسالة صغيرة اسمها السنوتية، العقيدة السنوتية، وهي أم الكتب عنده، فلعلها دخلت الآن في أسواقنا. لكم متن صغير جدا أصغر من هذا، من هذا الكتاب، لكم أن تطلعوا على هذه الكتب، لأن العقيدة كما قلت لكم دخلت علينا، ينبغي معرفتها، يستحق منها من باب عرفت الشر لا لشر، لكن لأتقيه من لم يعرف الشر وقع فيه. هذا بالاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما بعد، قال الإمام المتقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. فهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى قربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى
حتى تقربه
تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر بصائر وتارة تقل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل أن نواصل القراءة في كلام المقريزي نقرأ في صفحة 25 في الهامش رقم 2، يقول المعلق: الجهمية طائفة يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول، كمسألة الرؤيا في الآخرة وإثبات الصفات، ينسبون إلى جهم،
في مسألة إثبات الصفات هكذا أجمل مسألة نفي الرؤية يشترك معهم أي مع الجهمية المعتزلة وإثبات الصفات مسألة إثبات الصفات إذا أردنا التفصيل الجهمية لا يثبتون لا الصفات ولا الأسماء لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود المطلق الوجود المطلق كما تقدم لا يوجد إلا في الذهن وما يوجد في خارج الذهن كله جزئي ثم قال ينسبون إلى جهم الجهمية ينسبون إلى جهم بفتح وسكون وهو جهم بن صفوان من أهل الكوفة وقد عقد ابن ماجه في أوائل سننه بابا للرد عليه وجهم من الجبرية الخالصة وأما ما ذكر ابن ماجه في أوائل سننه على طالب العلم أن يرجع وهذا معروف ترجم ابن ماجه وغيره في باب الرد على الجهمية وساقوا أحاديث وجهم من الجبرية الخالصة هل هناك جبرية غير خالصة الجبرية غير الخالصة هم الأشاعرة أصحاب الكسب الجبرية الخالصة هم القائلون بأن الإنسان مجبور غير مخير وهو كالريشة في مهب الريح لا يملك من أمره شيئا أي ليست له قدرة عند الجبرية الخالصة العبد ليست له قدرة ولا إرادة ولا اختيار كما مثل كالريشة في مهب الريح وماذا تقول الجبرية غير الخالصة الجبرية المتسترة باسم الكسب وهم الأشاعرة يقولون العبد له قدرة الجبرية غير الخالصة وهم الأشاعرة أصحاب الكسب كسب الأشعري يثبتون للعبد قدرة ولكن قدرة غير فعالة لا تؤثر قدرته قدرة عبارة عن آلة عطلانة لا تعمل جهاز تعطل الجهاز موجود جرمه لكن لا يعمل ما الفرق بين الجهاز الموجود لا يعمل وبين عدم الجهاز لا فرق لذلك سمى الجبرية الخالصة لأنهم لا يثبتون القدرة والأشاعرة يثبتون للعبد القدرة والاختيار والإرادة ولكن ليس هو الذي يؤثر ليس هو الذي يفعل الفاعل الحقيقي هو الله فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية عندهم فنسبة الجري إلى الماء والحركة إلى الشجرة كسب الأشعري يطول شرحه نكتفي بهذه الإشارة وأحيلكم بالنسبة لمن لديه رغبة في الاطلاع أني شرحت هذا الكسب في كتاب العقل والنقل عند ابن رشد لعله موجود في بعض المكتبات موجود في مجموع أضواء إلى الدعوة إلى الإسلام اللي سماه الاسم التسمية هذه ليست مني الكتاب موجود في هذا المجموع الله أعلم ثم قال وعلى ذلك
لا يعاقب على المعصية ولا يثاب على الطاعة، أي إن الجبرية يعطلون الأحكام. العبد إذا كان يفعل كل ما يفعل بدون إرادته وقدرته كيف يعاقب على المعاصي وكيف يثاب على الطاعة؟ ومن نحلته أنه لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، أي من ملة جهم ومن نحلة جهم، لا يوصف الله تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالما، لأن المخلوق يوصف بالحياة ويوصف بالعلم، إذن الله لا يوصف لا بالعلم ولا بالحياة، ولكنه أثبت كونه قادرا فاعلا خالقا، هكذا يتناقضون. والقدرة كذلك يوصف بها الإنسان، كيف أثبتت القدرة وأنت تنفي الحياة؟ وفاعلا إنسان فاعل، إنما صفة خالق فقط، لأنه لا يوصف بشيء من خلق لا يوصف بشيء من خلقه بالقدرة والفعل. عجبا، الوصف بالقدرة حاصل، وإن كانت قدرة المخلوق تخالف قدرة الخالق، والفعل إنسان فعال يفعل بإرادته وقدرته المحدودة، إنما لا يوصف المخلوق بالخلق فقط، لا يقال له خالق، يقال له فاعل، وهو قادر مريد عالم حي، يوصف بكل ذلك. وهذا التفسير الذي ذكره الشيخ طه لا نعلمه في طريقة الجهمية إلا إذا كان طريقة لفرقة من الجهمية. المعروف عندنا الجهمية ينفون الأسماء والصفات مطلقا، لا يثبتون شيئا، لا نستطيع أن نحكم على المعلق بأن ما قاله خطأ، ولكن نقول لعل ما ذكره عقيدة لفرقة من فرق الجهمية، والله أعلم. ثم قال وقد ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز المازني بمروة في آخر ملك بني أمية، وقتل قبله شيخه جعد بن درهم، قتله خالد بن القصر في واسط، فهو الذي أخذ العقيدة من جعد بن درهم قبل أن ينشرها جعد، وهو الذي تولى نشر العقيدة، لذلك نسبت إليه العقيدة، وإلا ليس هو المؤسس، المؤسس جعد بن درهم، وجهم تلميذه. فلما قتل جهم ورث العقيدة بشر المريسي فنشر. وأصل مقالة التعطيل للصفات والأسماء مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال السابئين، من هنا إلى آخره هذا كلام شيخ الإسلام، نقل لعله نقل من الحموية. وأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه، هذا الكلام بالحرف الواحد لشيخ الإسلام، يجوز أن يقول قبله غيره. قيل إن الجعد أخذ مقالته بالتعطيل عن أبان بن سمعان، يقال أبان ويقال إبان، وأخذها أبان عن طالوس ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند الجهمية. قال الإمام المكريزي
النوع الثاني من الشرك شرك التمثيل والتشبيه، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، شرك من جعل مع الله تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وهذا الكلام تقدم بأسلوب آخر من حيث المعنى يعتبر مكرر. وشرك القدرية المجوسية، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، شرك القدرية المجوسية مختصر منه. من أي شرك؟ سبق الكلام أن شرك القدرية مقتصر من شرك الفلاسفة، هذا هو الصحيح، لأن شرك الفلاسفة أقبح وأوسع، وشرك القدرية مقتصر من ذلك. ثم المجوس، وإن كان في نظر الناس هم أسوأ، ولكن القدرية أسوأ من المجوس. يمكن أن يقال شرك المجوسية مقتصر من شرك القدرية. وهؤلاء أكثر مشرك العالم أهل التمثيل، وهم طوائف جمة، طوائف كثيرة، منهم من يعبد أجزاء أرضية، عندك في الهامش كمن يعبد الجبال والأنهار والأشجار والحيوان، كالبقر في الهند والقط والعجل عند قدماء المصريين. وعبادة الأشجار والكهوف إلى الآن موجودة في كثير من الأقطار البعيدة النائية من نور التوحيد، لا تزال أشجار عظيمة تعبدها الناس، وأحجار أيضا وكهوف يعبد. وعبادة البقر في الهند إلى الآن معروفة عند الناس، ولكن الشيخ يقول بالنسبة للقط والعجل عند قدماء المصريين، يعني عند الأقباط الأولين، لعلها غير موجودة الآن هذه العبادة. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، يتفاخرون كالشمس والقمر والنجوم. ومنهم من يزعم أن آلهه أن إلهه من جملة الآلهة، هذه العبارة فيها إجمال، يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، يعني كأنه لا يعين له إلها معينا، يعبد الآلهة كلها، لعله مقلد في الشرك. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، هذا موجود في عباد القبور والمشاهد، أنهم يزعمون إذا أخلصوا كثير بعبادة الشيخ بعد وفاته وأكثروا من النذور والذبح عنده أنه يعتني بهم فينفعهم كثيرا. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى، يعني له معبودات إلى الأعلى الفوقاني، هذه النسبة شغلتني، الفوقاني، هل هذه النسبة نسبة عربية أو تعبير عام؟ إذا تتبعنا باب النسبة ما نجد نسبة من هذا القبيل، إنما الاسم إذا نسب تضاف ياء النسبة. أما الفوقاني زيادة ألف ونون إذا كان في الشباب من يدرسون في كلية اللغة فليبهل، النسبة هذه ما عرفناها، لا عارف لها أصلا.
إلى الأعلى الفوقان المعنى واضح، إلى الأعلى الذي فوقه، والذي فوقه يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أشبه ما يكون بسلسلة طرق القادرية والتجانية وغيرها من أصحاب الطرق، يبدأون في عبادة الخليفة، ثم عبادة الشيخ، ثم شيخ الشيخ، وينصون لا ينبغي للمريد أن يتوسل بشيخ شيخه تاركا شيخه، بل يبدأ بشيخه ثم شيخ شيخه، ثم هناك في كل زمن عندهم قطب، القطب الزماني، القطب الرباني، والغوث السمداني، عبارات محفوظة عندهم، القطب دون الغوث ثم الغوث، الغوث أعلى درجة. وهل تعلمون أين محل الغوث؟ في سطح الكعبة. وهل رأيتموه؟ يزعمون إن الحمام لا يمر على الكعبة. لماذا؟ لأن الغوث فوق الكعبة، ونحن طلاب صغار كنا نجد جالسين أمام الكعبة، فإذا الحمام يمر من هنا ومن هنا يمر، ونحن هذه القاعدة، هذه الفكرة في أذهاننا، تحيرنا، كنا سمعنا هذا القول، فإذا هي فرية لا أصل لها. على هذا تنبني عقيدة الصوفية، أكاذيب ملفقة لا أصل لها. إذا أردتم أن تطلعوا على شيء من هذه الأكاذيب، هذه هي الصوفية، هذا الكتاب، هذه هي الصوفية، يغني عن المراجع الكبار، لأنه نقل شيئا كثيرا من أكاذيبهم. الشاهد، هذا التدرج من الشيخ إلى شيخ الشيخ، إلى أن تصل السلسلة إلى الحسن البصري، ومنه إلى علي بن أبي طالب، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جبرائيل، ثم إلى الله. هكذا بدون حياء يضعون هذا السند، سند لا أثر له، مكتوب عندهم هكذا، سند الصوفية، لا يعرف أحد من الصحابة إلا علي بن أبي طالب. الغريب دائما يمر على الحسن البصري، ولست أدري ما السر في ذلك. ثم قال: فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل، على حسب قربه أو علو السند. لذلك إذا كان السند عالي الوسائط تقل، إذا كان نازل تكثر، وهكذا. لله في خلقه شؤون وهو العليم الحليم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذه الطوائف، وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص إلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي جور وذنب أعظم من هذا؟
انتبه، الشيخ يريد أن يجيب على السؤال الذي تقدم في صفحة 25، ماذا قال؟ فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمة إلى آخره، هذا السؤال يأتي بعده وما السر في كونه في صفة 24 السطر الرابع وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب لا يغفر من بين الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا السؤال الكبير الجواب عليه هو هذا. إذا عرفت، ولذلك الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فإذا عرفت هذه الطوائف التي سبقت الإشارة إليها وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال كالسجود والذبح كما تقدم، وفي الأقوال كالحلف بغير الله والإرادات التي هي النيات وإرادة غير الله تعالى بالعمل كما تقدم ذكره، إذا عرفت ذلك انفتح لك باب الجواب عن السؤال، السؤال الذي يبدأ من 23 فتقول أو فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تنحصر في تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. لو تتبعت أنواع الشرك وأنواع العبادات التي تصرف لغير الله تعالى لا تخرج من هاتين النقطتين، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. من اعتقد في شيخه بأنه يضره ضرا سريا لا بالأسباب الظاهرة، وأنه ينفعه في نفسه وأهله وماله، وأنه يعطيه ويمنعه ويوسع له في رزقه وربما يؤثر له في خاتمته كما يعتقد المريدون، من فعل ذلك شبه المخلوق بالخالق في هذه الخصائص، أعطى المخلوق خصائص الخالق. لذلك قال فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وهذا واضح. وسوى بين التراب وبين رب الأرباب الشيخ وشيخ شيخه القطب والغوث، هؤلاء كلهم تراب، من أين خلقوا؟ من تراب، وهم من آدم وآدم من تراب، ثم هم خلقوا من ماء مهين. تشبيه هذا المخلوق الضعيف برب الأرباب، فأي جور أي ظلم وذنب أعظم من هذا؟ لا يوجد، لا قتل النفس ولا أي كبيرة أو أي موبقة من الموبقات والكبائر لو تتبعت لا يوجد ذنب يشبه هذا الذنب، وهو أعظم الظلم. فأي جور أي أي ظلم وذنب أعظم من هذا؟ المعنى ماشي أيضا بين الكذب، إذا قلنا جور ظلم وإذا قلنا فجور كذب، المعنى ماشي. اقرأ إيه. أما رب، الرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله، ورب بالتنكير يطلق على معاني كثيرة، رب المال، رب البيت، رب الكتاب يعني صاحب ومالك. إذا قال رب الأرباب
خالق هذه الأرباب، خالق رب البيت ورب المال ورب الكتاب إلى آخره. جائز، نعم، ما في شيء من خالق. سوف نعود إليه إن شاء الله مواتل الآن. نعم، وعلى.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده،
تكون العبادة،
وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. من خصائص الإلهية والعبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله.
ومن خصائص
الإلهية والعبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. فقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واشتالتهم عن دينهم، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واشتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، كما روى عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. فمنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرحم إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه.
قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتشريعه، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. وقد يعطي الكمال خلقه كالعلم والقدرة والحياة، ولكن هذا الكمال كمال نسبي. الكمال المطلق لله وحده، الكمال المطلق الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك الكمال المطلق يوجب أن تكون العبادة له وحده، لأن العبادة كما تقدم غاية الذل مع غاية الحب. هذا المعنى لا ينبغي أن يكون لغيره أبدا، عقلا وشرعا وفطرة. أي العباد مفطورون ومجبولون على هذا المعنى قبل أن تتغير الفطر، والعقول تدرك ذلك قبل أن تتلوث بالشبه. وأكثر الشبه التي تفسد القلوب آراء علماء الكلام،